هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نتابع معا الفقرات التالية. بعد الاستعراض سنستمع معا إلى فقرة الإفباء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعرة والأديبة أسمى رزق طوبة ونموذج من أشعارها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة إصدارات وعنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي، ثم نختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. وطبعا بعد ألفباء فلسطينية سيكون لنا حديث في هذا اللقاء مع الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، حول محورنا لهذا اليوم: القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد. أيها النسر الذي حلق يمحو بجناحه عار الاستسلام والذل، حمى الله جناحه. أيها الليث الذي يزأر في حلك الليالي لا يبالي، يا فدائي من بلادي لن تهون. مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة وأديبة فلسطينية في كتاباتها حرارة واضحة ملموسة في العواطف الوطنية، واستحياء بما تمر به فلسطين، وإيمان بين بالمستقبل، وإعلاء من شأن التضحية من أجل الأرض، ورسم عاطفي رومانسي للفدائي. شاعرتنا هي أسمى رزق طوبة. ولدت شاعرتنا عام 1905 في مدينة عكا، وتلقت تعليمها في المدرسة الإنجليزية بمدينة الناصرة، وأتقنت اللغتين الإنجليزية واليونانية إلى جانب اللغة العربية. وكان لنشأتها في بيئة أدبية أثر في ملكتها الثقافية، فبدأت الكتابة شعرا ونثرا وهي في 14 من عمرها، وأخذت تنشر نتاجها الأدبي في جريدة فلسطين قبل نكبة 1948. شغلت شاعرتنا طوبة رئاسة الاتحاد النسائي العربي في عكا في أواخر عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وكانت تحرر الصفحة النسائية في جريدة فلسطين قبل عام 1948. لشاعرتنا طوبة نشاط خطابي ألقت فيه أكثر من 50 محاضرة، ونشاطا إذاعيا من خلال البرامج التي قدمتها من محطة الإذاعة الفلسطينية. وهنا القدس ومحطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية الإنجليزية بيافا. وفي عام 1948 وبعد نزوحها من فلسطين بدأت تذيع برامجها من إذاعة بيروت حتى رحيلها عن هذه الدنيا في العام 1983. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا وأديبتنا أسمى رزق طوبة، حيث تنوعت كتابات شاعرتنا وأديبتنا، فألفت ديوان حبي الكبير وعددا من المسرحيات، منها أصل شجرة الميلاد وصبر وفرج ونساء وأسرار، وفي البحث والدراسة صدر لها كتاب عبير ومجد ونفحات عطر وأحاديث من القلب، ولها كتب مترجمة عن الإنجليزية منها الابن الضال والدنيا حكايات وفي الطريق معه. نتعرف أكثر على شاعرتنا أسماء طوبة من خلال أشعارها، فاخترنا لكم من قصائدها قصيدة بعنوان لن تهون، فتقول فيها: أيها النسر الذي حلق يمحو بجناحه عار الاستسلام والذل، حمى الله جناحه. أيها الليث الذي يسأر في حلك الليالي لا يبالي، يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي من بلاد الأنبياء، من حدود الشمس كبرا وإباء، تفتدي القدس بأنهار الدماء، تفتدي أرض الجدود. يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي كل عرق فيك ينبض لن نهون، ونشيد الثأر من وغد عدا، قذفتهم أرض قوم فأتوا كي يسرقوا أوطاننا، مزقوا أطفالنا، علموا العالم معنى الظلم، معنى الهمجية، فأجبنا حيثما يوجد ظلم واعتداء، فهنا يحيو الفداء. طاولوا النجم وهزوا مرقد الباغي، وصيحوا وازأروا، تزأر الريح تصيح، قد خلقتم من شواظ من رعود، وهزجتم كل من دنس هذا التربة مأواه اللحوم. يا رفاق الكهف والوادي، ومن يطرب السفح لدى وقع خطاهم، ويغني الدوح والبستان أهلا مرحبا، ستزيحون الوشاح الأسود فيطل الفجر رغدا سيدا، ونعود نلثم الترب المندى بدماكم، نلثم الترب ونشتم أريجه ونغني. عشت يا فخر بلادي يا فدائي.
طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر الزملاء الذين قدموا هذه الفقرة وألقوا الضوء فيها على حياة الشاعرة والأديبة أسماء رزق طوبة ونموذج من أشعارها.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جايين. شد العزم وشد الحيل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد محور حديثنا، والساعة الآن 3:02 مساء في القدس المحتلة. وإلى العناوين. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس والأقصى؟ ماذا عن الاقتحامات المتواصلة وعمليات تدنيس المقدسات من جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها خلال الأعياد اليهودية؟ عم القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد. أحبتنا الكرام، موضوع حلقتنا من هذا اللقاء من فلسطين اليوم، فقد أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية قرارا بعدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستسمح للمستوطنين باقتحامه خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة القادمة بسبب جائحة كورونا. وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد وتدقق في هوياتهم، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد. دوامات العنف والإرهاب الصهيوني المنظم لم تتوقف لا في الأعياد ولا قبلها ولا بعدها، بل باتت سلوكا حياتيا يوميا بفضل السياسات وانتهاكات وجرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة وقطعان مستوطنيه المرتبطة بمشروعه العنصري، وتزداد شراستها وهمجيتها ووحشيتها في الأعياد اليهودية. قراءة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للقدس والأقصى تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
يبدو أن شهية المستوطنين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى قد انفتحت، لا سيما بعد اتفاق التطبيع بين أنظمة انهزامية والاحتلال الصهيوني. مصادر مقدسية ذكرت أن العشرات من المستوطنين اقتحموا على دفعات متتالية المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. اقتحامات المستوطنين جاءت عشية عيد رأس السنة العبرية وعقب دعوات مما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى خلال الأعياد العبرية خلال هذه الأيام والأسابيع المقبلة. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدلت عن قرار إغلاق الأقصى أمام المصلين بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستؤمن اقتحام المستوطنين للمسجد خلال مدة الإغلاق والتي كانت مقررة لثلاثة أسابيع عقب تفشي فيروس كورونا. ودعت الأوقاف لشد الرحال وتكثيف التواجد بالأقصى والرباط فيه للتصدي للمستوطنين ومنعهم من إقامة صلواتهم التلمودية داخل باحاته وأسواره.
شكرا للزميل ميسر بيومي. وحول هذه التطورات أحبتنا الكرام سيكون حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. المشهد مكرر والانتهاكات باتت عادة في المدينة المقدسة في ظل الأعياد اليهودية، كيف ترصدون واقع مدينة القدس وإجراءات الاحتلال بالذات في الأقصى المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال يتقدم بشكل يعني سريع وخطير فيما يتعلق بالهيمنة على المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وهذا للأسف واضح من خلال ما يجري على الأرض، واضح من خلال اقتحامات المستوطنين، واضح من خلال ممارستهم للطقوس الدينية في داخل مسجد الأقصى المبارك، واضح من خلال المخططات التي يتم الإعلان عنها بشكل يعني مستمر ومتواصل في كل المناسبات الدينية والمناسبات اليهودية عموما، والتي يعني بدأت تلاقي تجاوب أكبر في وسط المتطرفين من خلال منظمات الهيكل التي يزداد أيضا عددها ويزداد نشاطها في داخل المدينة المقدسة. وهذا الأمر أيضا واضح من خلال حتى تراجع الدور الأوقاف الإسلامية من خلال إجراءات الاحتلال ومن خلال قمع الاحتلال المستمر في حق الموظفين الأوقاف وفي حق حراس المسجد الأقصى المبارك، في حق المرابطين حتى والمصلين في داخل المسجد الأقصى واعتقالهم وإبعادهم ودفعهم يعني تدفيعهم لغرامات مالية كبيرة وكل هذه الوسائل المستمرة. فالواقع للأسف يتغير بشكل سريع ويتغير لصالح ما يعني يريده الاحتلال على حساب الحقيقة وعلى حساب الهوية الإسلامية وعلى حساب يعني مكانة هذا المقدس الإسلامي الكبير لدى المسلمين في العالم. يعني هذا للأسف ما يجري على الأرض في ظل الأوضاع التي نعرفها جميعا يعني، وكلها أيضا أجواء ملائمة تماما لهذه السياسات سواء في المنطقة بشكل عام أو على مستوى المجتمع الدولي يعني بقيادة الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر تطرفا من دولة الاحتلال.
طيب إلى ماذا يؤسس هذا المشهد تقطيع أوصال المدينة المقدسة في الأعياد اليهودية؟ استمراره إلى ماذا يؤسس؟
يعني هو الاحتلال يغتنم كما قلنا هذه المناسبات ليفرض الصورة التي يريدها على المدينة المقدسة. والآن يعني القدس في ظل تعدد الأعياد والمناسبات اليهودية بدأت يعني تخضع بشكل قصري لهذه المناسبات، وبدأت تظهر وكأنها بالفعل مدينة يهودية من خلال فرض يعني السياسات اليهودية المعروفة، سواء يعني منع التجول، منع الخروج،
نعم،
تقطيع أوصال المدينة، منع الدخول إلى البلدة القديمة، إقامة الحواجز في وسط طرقات وأزقة البلدة القديمة، إغلاق محيط المسجد الأقصى مثلا وإغلاق محيط البلدة القديمة بأكمله، يعني عرض الصور والأعلام والشعارات المختلفة على أسوار البلدة القديمة من خلال يعني الاحتفال بهذه المناسبات الدينية اليهودية. كل هذه المظاهر يعني يراد منها إيجاد لون خاص للقدس بعيد عن هويتها وبعيد عن حقيقتها. هذا ما يسعى إليه الاحتلال. للأسف على هذا المستوى استطاع أن يعني يترك الكثير من هذه المشاهد ويترك كثير من الصور التي يعني تتناقلها وسائل الإعلام.
نعم.
ولكن يعني الحقيقة هي أن القدس ستبقى بعمقها مدينة يعني عربية إسلامية للمسلمين وللمسيحيين أيضا العرب الذين حافظوا على هويتها.
نعم.
على مدار مئات السنين، لكن الأجواء العامة الآن ليست لصالح المدينة المقدسة للأسف. الأجواء العامة واقصد بها على مستوى المنطقة العربية، على مستوى المجتمع الدولي.
نعم.
الآن يعني تتساوق بشكل كبير وخطير مع الاحتلال وسياساته في داخل.
طيب يعني هنا ربما مربط الفرس، ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب، هل من مغيث، خاصة أننا أمام تسارع في خطوات التطبيع تقوم بها بعض الرسميات العربية؟
أنا للأسف أقول يعني وبألم أن الموضوع تعزيز صمود المقدسيين هذه كلمة للأسف ليس لها أي صدى على أرض الواقع. ليس هناك أي خطط من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. المفترض أن يكون هدف استراتيجي ليس فقط للفلسطينيين وإنما للمسلمين عموما.
نعم.
لأن القدس في النهاية أمانة في أيدي أبنائها الموجودين في داخلها، وصمود هؤلاء المرابطين في داخل القدس هو الذي سيحميها على الأقل في هذه المرحلة من مخططات الاحتلال ومن هجمات الاحتلال المستمرة. ولكن ليس هناك الآن أي خطة من أجل تعزيز صمود هؤلاء المرابطين. ليس هناك خطة لا على المستوى الفلسطيني ولا على المستوى العربي والمستوى الإسلامي. يعني بمعنى آخر للأسف أقول القدس شبه معزولة. القدس ضمن دائرة الاحتلال وضمن قبضة الاحتلال. الاحتلال يحاول أن يعني يخنق المدينة المقدسة بسياساته. ما يجده من مقاومة هي مقاومة يعني لأهل القدس، للمرابطين في المدينة المقدسة.
نعم.
اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية التي تتآكل بشكل يعني كبير وسريع مع الوقت، لأن هذه الإمكانيات ليس هناك ما يغذيها لا من المستوى العربي ولا من المستوى الإسلامي.
نعم.
والدولي هي إمكانيات تتآكل، إمكانيات تتراجع، لأن يعني هي مقصودة ومستهدفة من قبل مخططات إسرائيلية كبيرة وخطيرة. ونسبة الفقر مثلا الآن في القدس تجاوزت 80% منذ عدة سنوات.
نعم.
وطبعا نحن نقول تجاوز 80% وفق المعايير الإسرائيلية، لأن القدس هي ضمن دائرة الهيمنة الإسرائيلية للأسف. فنسبة الفقر تجاوزت 80%، وهذه النسبة في ازدياد مستمر.
نعم.
هناك انهاك لإمكانيات المقدسيين من خلال استهدافهم المباشر في عمليات هدم البيوت مثلا، منع تراخيص البناء، الضرائب المضاعفة والضخمة والكبيرة والمستمرة والمتواصلة، وعلى رأسها ضريبة المثقفات أو ما يعرف بضريبة الأرنونة التي يعاني منها كل مقدسي.
نعم.
وهناك عشرات الآلاف من الدولارات يعني ديون مطلوب على كل مقدسي أن يؤديها يعني ثمن لهذه الضريبة.
نعم.
فيعني الطريق المستمر عملية خنق المدينة من خلال
طيب إذا سألنا هنا دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا سألنا عن أدوات المواجهة أمام عمليات التهويد والتهجير الممنهجة، ماذا يمتلك الفلسطينيون منها؟
على مستوى الواقع الموجود اليوم لا يوجد الكثير من هذه الإمكانيات سوى الإرادة، إرادة الصمود لدى المقدسيين.
نعم.
يعني لأن المسألة مسألة دفاع عن الوجود الآن، الوجود العربي، وجود المقدسيين في القدس مهدد في حد ذاته. الاحتلال يريد تقليص هذه النسبة من 40% كما هي اليوم، يريد أن ينزل بهذه النسبة إلى 10% إذا استطاع. والمعركة الديمغرافية دائرة حول هذا، يعني هذه الفكرة وحول هذا المخطط، وهناك يعني استماتة من قبل المقدسيين لعدم الاستسلام لهذه المخططات. لكن لو أرادت الجهات المعنية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، يعني من خلال جامعة الدول العربية ومن خلال منظمة التعاون الإسلامي، لا أمكن أن يكون هناك يعني قدر من الصمود لدى المقدسيين من خلال مثلا خطوات معينة تتعلق على سبيل المثال بتعزيز وضع المقدسيين فيما يتعلق بالإسكان، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أيضا، لأن المدينة المقدسة كما تعلمون جميعا هي مدينة أصلا تقوم على السياحة الدينية.
نعم.
وهذه السياحة شبه معدومة في ظل الأجواء الموجودة والتي يعني تخيم على المدينة المقدسة. لهذا السبب الفقر يزداد، ولهذا السبب المعاناة تزداد. يمكن لو تم، لو كان هناك إرادة سياسية فلسطينية وعربية وإسلامية، أعتقد بأن واقع القدس يمكن أن يتغير، لأن سكان القدس في ليسوا يعني بالأعداد الضخمة. أنا أتحدث عن 300,000 400,000 مقدسي. هؤلاء يمكن أن يكونوا أو كأنهم ضاحية في إحدى العواصم العربية أو الإسلامية، ليسوا بالأعداد الكبيرة، ولكن ليس هناك إرادة سياسية، هذه مسألة معروفة. وكان يعني هؤلاء متروكين لقدرتهم على التحمل، ومصيرهم متروك يعني بين أيديهم.
نعم.
مع التضييق المستمر ممن حولهم.
أحسنتم.
هذه مسألة يعني عويصة ومعقدة للأسف، تزداد يوما بعد يوم، رغم أن الأمل في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا.
نعم.
ثم في شعوبنا العربية. أحسنتم. والإسلامية ما زال موجودا، وهو الذي يجدد هذه الإرادة باستمرار في مواجهة الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لك.
شهيد لجل عيونك يا قدس، علي صوتك وفرحي ونشيله بزفة عرس. كل يوم بيرحل شهيد، علي صوتك وفرحي ونشيله بزفة عرس. لأجي زريف الطول والأحلالي بس، هل هالدمع الفراق ودعنا ورحل. لا 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 تحزني، لا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا القدس والأقصى ومعركة التصدي للتهويد عن كيفية مواجهة المقدسيين لهجمات الاحتلال المستمرة على القدس والمسجد الأقصى والاقتحامات المتواصلة وعمليات تدنيس المقدسات من قبل جماعات المستوطنين وشرطة الاحتلال وكذلك استمرار الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة بالتوازي مع التطبيع العربي وما ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وتحويل الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها خلال الأعياد اليهودية. أحبتنا الكرام، ماذا في عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي، ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساسي القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصرا على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
قرية الزيب. أيها الأحبة، الزيب قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 13 كيلومترا، وترتفع حوالي 25 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الزيب حوالي 12,607 دونمات. تحيط بها أراضي قريتي البصة والكابري. قدر عدد سكان قرية الزيب عام 1931 1,059 نسمة، وفي العام 1945 1,910 نسمات. مستمعين الأفاضل، أزيب تحريف لكلمة أكزيب الكنعانية بمعنى المحتال، وكان الرومان يطلقون عليها اسم إكدباء، أما الصليبيون فأطلقوا عليها اسم كاسال لامبرتي، أي القلعة الصغيرة. وكان القاضي والعلامة المسلم أبو علي الزيبي من مواليدها في القرن 18. تحتوي قرية الزيب على تلي أنقاض بالإضافة إلى 11 خريبة مقامة على بقايا قرية عمياد الكنعانية وأرضيات وصهاريج ومدافن ومعاصر. أحبتي، في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية الزيب وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2216 نسمة، وأقاموا على أراضيها مستوطنة جيشر هزيف في 27 من كانون الثاني يناير عام 1949، كما أنشئت مستوطنة سعر إلى الجنوب من القرية بالإضافة إلى مستوطنة ليمان. بلغ عدد لاجئي قرية الزيب عام 1998 13,306 لاجئين حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير. ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.